إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد شرعنا في شرح ما أورده المصنف رحمه الله في باب ما جاء في المتحابين في الله من كتاب الجامع من الموطأ، وانتهينا عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد أو بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وتكلمنا عن فقرات هذا الحديث حتى وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله. الحديث نكمل فنقول: مسألة من ضمن هؤلاء السبعة رجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، أي أنه لم يستجب لها فيما دعته إليه من الفاحشة، لم يستجب لها فيما دعته إليه من الفاحشة. ومعلوم أن حال الرجل حينما يكون أمام امرأة ذات جمال وذات حسب يكون في حال صبر شديد ليبعد نفسه عن الفاحشة، فيجزيه الله سبحانه وتعالى على صبره وعلى بعده عن الفاحشة، خوفا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهذا فيه بيان أن الحسب والجمال من الأشياء التي تغوي الإنسان، من الأشياء التي تغوي الإنسان، وكلما ازدادت غواية الشيء وثبات الإنسان وصبره أمامه كلما زاد أجره وفضله عند الله سبحانه وتعالى. مسألة قوله فقال إني أخاف الله لا يلزم أن يقولها لها علنا، قد يقولها في نفسه. المهم الباعث الذي يبعثه على ترك هذا الأمر خوف الله سبحانه وتعالى، مثل حديث الصائم يصوم فيأتي من يعني يتخاصم معه أو يأتي من يؤذيه فيقول إني صائم، لا يلزم أن يقول إني صائم إني صائم، ممكن ما يقولها ويروح يذكر نفسه هو إنه صائم ويمشي، لا يلزم أن يقولها. مسألة قوله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أقول هذا الحديث هكذا رواه الإمام مالك وهو اللفظ المضبوط للحديث بخلاف الرواية التي وقعت عند مسلم مقلوبة: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وفيه فضل صدقة السر، فيه فضل صدقة السر، أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق يخفي الصدقة، يخفي الصدقة. والظاهر أن هذا في جميع الصدقات سواء كانت صدقة الفريضة أو صدقة التطوع، إلا إذا قام داعي يدعو الإنسان إلى أن يظهر الصدقة حتى يقتدي الناس به ويفعلون مثل فعله ويكون بذلك قدوة حسنة أمام الناس. مسألة أورد المصنف عقب ذلك حديث: إذا أحب الله عبدا، إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد قال مالك: لا أحسبه أو لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك، أي إلا إذا أبغضه الله نادى جبريل وقال: إني أبغض عبدي فلان أو إني أبغض فلان، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلان، فيبغضه، فيوضع له البغض في الأرض، أو يوضع له الكره في الأرض. وهذا الحديث معناه أن من علامات محبة الله للعبد أن يحبه الناس، يحبه الناس أهل الفضل وأهل الخير. وكنا قد وضحنا هذا المعنى في جلسات سابقة لما تكلمنا عن حديث: أنتم شهداء الله في الأرض، وأن الإنسان يخالق الناس بخلق حسن، فإن الناس إذا أحبوه كان هذا من علامات وضع القبول له في الأرض. وفيه ما يؤكد المعنى السابق، أن يحرص الإنسان على أن ينظر محله من الناس، أن ينظر محله من الناس، والمراد بالناس أهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح وأهل التقوى. فإذا كانوا يحبوه ويراعوه وكلامهم عنه حسن ولا يذكرونه إلا بخير، فهذا من علامات قبول الله عز وجل له ومحبته له، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. مسألة أورد عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معهم إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي. قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لا أحبك لله. فقال: الله. فقلت: الله. فقلت الله. قال: فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. أقول هذا الأثر أو هذا الحديث المرفوع وهذه القصة التي أوردها عن أبي إدريس الخولاني أوردها من أجل قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في، المتحابين في الله ولله، وجبت محبة الله سبحانه وتعالى لهم. ومعنى أن تكون المحبة لله أن لا يكون للدنيا ولا لغرض شخصي ولا لمصلحة ذاتية ولا لأي منصب أو لأي مكانة أو لأي أبهة أو لأي شيء، إنما هذه محبة لله خالصة لله سبحانه وتعالى. ومر بعض الآثار منها ما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار، أن بعض السلف يقول: وقعت بي نازلة فلم أتذكر من العمل الصالح إلا محبتي لفلان لله، فذكرتها فرفع الله عني هذا الذي أنا وجدته. يعني هذه من الأعمال الصالحة التي توجب محبة الله سبحانه وتعالى. والعبد المؤمن الصالح يحرص على هذا، يحرص على هذا، فيقدم الخير ويسعى في الخير ويتحبب إلى إخوانه لكي يكون محبوبا منهم، ويكون هو محل محبة عندهم، وهم يكونون أيضا محل محبة عنده لله وفي الله. لا يرجو من وراء ذلك لا منصب ولا مال ولا جاه ولا أي أمر من أمور الدنيا. ثم أورد مسألة، ثم أورد عن عبد الله بن عباس أن قال مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة. المراد بقوله القصد يعني التوسط في الأمور، التوسط في الأمور، يعني أن لا إذا أسرف إذا أنفق لا يسرف، إذا لبس لا يتكلف، إذا تكلم لا يبالغ، يعني كل أمره بعدم التكلف بالاعتدال، كل أمره بالاعتدال. يقول هنا المصنف: القصد يعني التوسط في الأمور بين طرفي الإفراط والتفريط. وهذا المعنى صحيح، وبعض أهل العلم فسر القصد بالاقتصاد في النفقة، بالاقتصاد في النفقة، على أساس ما ورد في الأثر: ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد. فالقصد أن يكون الإنسان معتدلا متوسطا، لا يبالغ ولا يتهاون في الأمور، ولا يبالغ فيها، لا يتنطع ولا يتشدد ولا يضيع الأمور، يكون بين في كل شأنه. هذا جزء من أجزاء النبوة. والتؤدة يعني عدم الاستعجال، التأني في الأمور، يعني عدم الاستعجال والتأني في الأمور، وأخذها بالرفق والحكمة. يقول: فلان عنده تؤدة، يعني عنده رفق وعنده حكمة وعنده عدم استعجال في معالجة الأمور. وحسن السمت يعني الهيئة والمنظر، وحسن السمت يعني الهيئة والمنظر، جزء من 25 جزءا من النبوة. أقول السؤال الآن، السؤال في هذا الباب: لماذا أورد المصنف هذا الحديث في باب المتحابين في الله؟ ما علاقة هذا الحديث بالمتحابين في الله؟ أقول أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب إشارة إلى أنه ينبغي أن تكون المحبة بلا غلو والبغض بلا غلو، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في الأدب المفرد: أحبب حبيبك هونا ما فقد يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما فقد يكون حبيبك يوما ما. فالقصد والتؤدة في الم... مو خلاص أنت تحبني في الله كل يوم لاصق لي جيني عندي أنا أحبك في الله، مو أنت تحبني في الله تجي ما أدري إيش تسوي معي يا أخي أنا أحبك في الله يا أخي، لا. التؤدة والقصد وحسن السمت جزء من أجزاء من 25 جزء من النبوة. وكأن المصنف يشير إلى حديث البخاري في الأدب المفرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحبب حبيبك هونا ما فقد يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما فقد يكون حبيبك يوما ما. يلا يا سيدي، ما جاء في الرؤية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرؤيا، باب ما جاء في الرؤيا. قال: حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر ابن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغد يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات. فقالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له.
نعم. باب ما جاء في الرؤيا. الرؤيا هي المبشرات التي يراها العبد الصالح أو ترى له في المنام، هذه هي الرؤيا، فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. شوفوا في الحديث الذي جاء قال: لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات. قيل: ما هي المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، وهي جزء من 46 جزء من النبوة. فمعنى الرؤيا إذن هي المبشرات التي يراها العبد الصالح أو ترى له في المنام، هذه هي الرؤيا الصالحة. وفي هذا الباب مسائل. المسألة الأولى: جاء في الأحاديث في هذا الموضوع أن ما يراه الإنسان في المنام على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أنحاء. النحو الأول: الرؤيا الصالحة التي هي المبشرات التي يراها العبد الصالح أو ترى له. النحو الثاني: الرؤيا التي هي من الشيطان، وهي كل منام ترى فيه سوءا يحزنك أو تكرهه، كل ما يحزنك في المنام فهذا من الشيطان، كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم ما يحزنه في نومه فإنها من الشيطان، فليستعذ بالله منها ولينفث ثلاثا عن يساره وليدر نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى. ففي حديث الباب قال: والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها. وفي رواية جاء: وليدر ظهره، يعني إذا كان لازال مستمر في النوم. فمعنى ذلك أن ما تراه في المنام مما تكرهه فهو من الشيطان، فإن هذه الرؤية التي تحزنك من الشيطان. جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إن الشيطان يريد أن يحزن المؤمن فيريه مثل هذه الرؤى. إذن هذا النوع الثاني. النوع الثالث: الرؤى اللي هي أحاديث نفس، تكون أنت تفكر في موضوع، يكون أنت عندك شغلة شغلتك فتراها في المنام، فتراها في المنام، فهي حديث نفس أو أضغاث أحلام، لا هي من الرؤية الصالحة ولا هي من الشيطان، ولا هي من الشيطان. هذه ثلاثة أنحاء من أنواع الرؤية بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: الرؤية الحسنة اللي هي من المبشرات لها فضل، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 46 جزء من النبوة، وأكثر الروايات على هذا اللفظ أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وجاءت روايات ولكن في يعني فيها كلام أنها جزء من 70 جزء من النبوة، وجاء في روايات أنها جزء من 40 جزء من النبوة، وجاء في روايات أنها جزء من 20 جزء من النبوة، لكن أكثر الروايات أنها جزء من 46 جزء من النبوة. وهذا اللفظ فيه أمور: الأمر الأول فيه بيان فضل الرؤية الصالحة لأنها جزء من النبوة، ومعنى كونها جزء من النبوة أنها نوع من الوحي، نوع من الوحي. ولما ذكرت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أول ما بدأ به من النبوة الرؤية الصالحة، فكان يرى الرؤيا فيراها مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال: مدة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة، خلاص رأى الرؤيا الصالحة بدأت به تأخذه 6 أشهر، فلو قسمت 23 سنة فلو ضربت 23 سنة في 2 كم يطلع الناتج؟ 46. ليش ضربناها في 2؟ لأنه 6 أشهر نص السنة، يعني كل سنة جزئين، نص السنة رؤية صالحة، فتصير الرؤية الصالحة التي كان يراها الرسول جزء من 46 جزء من فترة النبوة. لكن هذا التفسير على وجاهته كده يعني ما عندك دليل تثبت به أن الرؤية الصالحة استمرت بالرسول 6 أشهر، ما عندك دليل، ما في ولا دليل يدل على هذا. فأنت أثبت أول شيء أنه كانت الرؤية تستمر به 6 أشهر قبل أن ينزل عليه جبريل حتى نثبت معك هذا المعنى، وإن كان المعنى هذا له وجاهة. ثم أمر آخر يعارضه أنه جاءت روايات 20 وجاءت روايات 40 وجاءت روايات 70، فما نستطيع نثبت هذا المعنى، ولكن نقول مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بيان أن الرؤية الصالحة جزء من النبوة، جزء من النبوة، يعني نوع من الوحي الذي يلهم الله عز وجل به الإنسان ليأخذ حذره في أمر من الأمور أو يبشره في أمر من الأمور. مسألة قوله يراها الرجل الصالح أو ترى له، هذا فيه دليل أنه لا يشترط في الرؤية الصالحة أن يراها صاحبها، فقد لا يراها صاحبها ولكن ترى له، ترى له. مسألة ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداء يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا، ويقول ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. أقول اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم بعد صلاة الفجر بالسؤال هل رأى أحد منكم رؤيا دليل على أهمية أمر الرؤيا، هذا واحد، ودليل على رغبته صلى الله عليه وسلم في تعليمه معاني الرؤيا، لأنه لما يفسر هذه الرؤيا ويفسر هذه الرؤيا ويفسر هذه الرؤيا ماذا سيكون ناتج من سبب ذلك؟ سينتج من سبب ذلك أن الناس يتعلمون تفسير الرؤى، يتعلمون تفسير الرؤى. فتصور كل يوم بعد صلاة الفجر يسألهم، هذا يقول أنا رأيت كذا، هذا يقول أنا رأيت كذا، ويفسرها الرسول، سيتعلم الناس معاني الرؤى. مسألة قوله لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات، قالوا ما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. أقول ما يتعلق بهذا اللفظ سبق أن أشرنا إليه. مسألة في حديث أبي قتادة ربعي أن الرسول قال الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان، أقول هذا فيه أن للشيطان تصرف في ابن آدم، يريه مثلا هذا الأمر، يريه هذه الرؤية في المنام، فهذا نوع من تصرف الشيطان. بل أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أكبر من كذا، والقرآن أشار إلى هذا، قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أفاد أنه للشيطان أثر على ابن آدم في أنه يأمره بالفحشاء، بل ويقذف في قلبه خشية الفقر، الشيطان يعدكم الفقر. أوضح هذا المعنى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال للملك لمة في قلب ابن آدم وللشيطان لمة في قلب ابن آدم، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. انتبهوا، إعاز بالشر ودعوة إليه، فما في بس عندك النفس الأمارة بالسوء، عندك النفس الأمارة بالسوء وعندك الشيطان يوعز في نفسك الشر، يجي الموضوع أنت ماشي فيه الحمد لله يقوم يجي يخوفك، أنت ماشي تفكيرك سليم يقوم يجي يحط لك أوهام وأفكار كده تخوفك تخليك تبطل عن الموضوع، مع أنه أنت ماشي صح، بس يوعزك بالشر ويدخله في بالك ويخلفك عن الموضوع. خلاص، أتذكر واحد، هذه على الهامش لا أحد يسمعها بس بيني وبينكم، أتذكر واحد كان يبغي يتزوج، بعدين قال يا أخي أنا خايف من الزوجة ثانية، يعني كيف أقدر وكيف كذا، فقام واحد جزاه الله خير قال له ترى هذا كله من الشيطان، أنت ماشي صح، ترى هذا الباقي كله من الشيطان. نرجع لموضوعنا، ولا حد شاف ولا حد ديري ولا حد سمع، خلاص نرجع لموضوعنا. طيب، مسألة قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات، إذا استيقظ ليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله تعالى. أقول هذا تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا ماذا نصنع إذا رأينا ما نكرهه في المنام. نتعوذ بالله من شرها وننفث عن اليسار ثلاثا، وإذا كنا نريد أن نواصل النوم نستدير إلى الجنب الآخر وإن شاء الله لن تضرنا. طبعا وإذا استيقظنا لا نحدث بها، لا نحدث بها. فهذا من أدب الرؤيا إذا رأى الإنسان الشيء يكرهه. قال أبو سلمة: إني كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها. نعم. مسألة أورد المصنف من تفسير عروة بن الزبير لقوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: هي الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، يعني من البشرى، من البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له. وهذا يبين عظيم فضل الرؤيا التي يراها الإنسان الصالح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النرد. قال: حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. قال: وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لا خير في الشطرنج، وكرهها. وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال.
نعم. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: النرد هو مكعب يرقم على جهاته بنقاط، على جهة ستة، وعلى وجه خمسة، وعلى وجه أربعة، وعلى وجه ثلاثة، وعلى وجه اثنين، وعلى وجه واحد. هذا المكعب يقال له النرد ويقال له الزهرة، يقال له النرد ويقال له الزهرة. حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. لحم الخنزير ودمه نجس بالإجماع، لحم الخنزير ودمه نجس بالإجماع. فمن غمس يده، من لعب بالنرد، فكأنما أدخل يده في هذا الشيء النجس الذي لا يجوز أكله ولا تعاطيه. فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان للتحريم. وهذه الرواية يعني أوضح في تفسير المعنى التي أوردها المصنف عن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. مسألة: ظاهر الروايات إطلاق تحريم النرد، ظاهر الروايات إطلاق تحريم النرد بلا تقييد بقمار ولا بغير قمار. أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم النرد. جاء عن بعض السلف كسعيد بن المسيب وغيره أنهم يجوزون اللعب بالنرد إذا لم يكن فيه قمار، إذا لم يكن فيه قمار. لكن هذا الذي هم قالوه هو خلاف ظاهر النصوص، خلاف ظاهر النصوص. ومعلوم عند العلماء أن أي لعب سواء بالنرد ولا بغير النرد دخل فيه القمار أو دخل فيه الميسر فهو حرام. فيبقى إذن الكلام أن الرسول خصص النرد بالذكر من أجل ذات النرد، فلا يجوز اللعب بالنرد سواء كان فيما يسمى باللعب بالطاولة أو فيما يسمى الثعبان والسلم أو في أي لعبة يدخل فيها النرد، فنقول يا أخي هذه اللعبة حرام، أنت خلاص ما نلعب لعبة بالنرد، اللعبة بالنرد حرام انتهى، ما في قمار، ما يا أبويا انتهى. لو أراد الرسول عليه الصلاة والسلام تحريمه بالقمار لقيد كلام، ثم معلوم أنه القمار أو الميسر يدخل في أي لعبة هي حرام، فيصير تخصيص النرد لذات النرد، لا يجوز اللعب بالنرد، اللعب بالنرد حرام. ولذلك السيدة عائشة لما علمت أن أناس يستأجرون بيتا من بيوتها يلعبون النرد، قالت لهم إما أن تمتنعوا عن هذه اللعبة وتتركوها وإلا أخرجوا من داري، لا أريد أن يساكنني في داري من يلعب بالنرد الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال مالك: لا خير في الشطرنج. ما هو الشطرنج؟ الشطرنج لعبة يشكل فيها على شكل الجنود، ويشكل فيها على شكل ملك ووزير وفرس وفيل وقلعة، ها وش كمان، وحصان، فيلعب بها. طبعا ان دخل فيها القمار فهي حرام، لكن يبقى الكلام: ما حكم اللعب بالشطرنج اذا لم يدخل فيه قمار؟ الامام مالك رحمه الله يقول: لا خير في الشطرنج، وكرهها، وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. نحن نشرح وجهة نظر الإمام ثم نعلق على كلام الإمام. قال: لا خير في الشطرنج، يعني ما منها فائدة، ما منها فائدة، خلاص. وورد في الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها سامدون؟ وذلك الشيخ الألباني يقول: من لعب بالشطرنج وأزال صورة الحيوان وصورة الإنسان وما عاد فيها صورة، فصارت هذه بدون صورة، وما دخل في ذلك قمار، ولا دخل في ذلك سباب وشتائم أو تضيع أوقات أو تضيع أوقات الصلوات، فإن اللعب بها جائز في الجملة، أنه مباح في الجملة بهذه الشروط. وهو نحو من كلام المنذر رحمه الله في كتاب الترغيب والترهيب، اختار الجواز في لعبة الشطرنج بهذه الشروط. أما مالك فإنه كرهها، فإنه كرهها. وقوله رحمه الله بالكراهة الذي يظهر أنها كراهة تحريمية عند علماء المذهب، أنها كراهة تحريمية. قال: يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل. ماذا يراد بالباطل؟ كل ما لا نفع فيه فهو لغو وباطل. فكلمة باطل لا تساوي حرام، إنما تساوي لا نفع فيه ولا فائدة. مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به المسلم فهو باطل، وفي رواية: فهو لغو، إلا مداعبة الرجل زوجه وملاعبة الرجل فرسه والرمي. فقوله باطل أو لغو يعني لا فائدة فيه ولا مصلحة فيه، يعني ضيع وقت على غير فائدة، والمسلم ضنين بوقته، والمسلم ضنين بوقته. فمعنى لغو أو باطل يعني لا فائدة فيه ولا مصلحة، مو معنى أنه حرام، مو معنى أنه حرام، لا، إنما كأنه يقول غيره أحسن منه. طيب، قال: ويتلو هذه الآية فماذا بعد الحق إلا الضلال. أقول: الاستدلال بهذه الآية جاء عن بعض السلف من آل البيت، أظن جعفر بن الحسين أو كذا من آل البيت استدل بهذه الآية لما سئل عن الغناء، فقال: الغناء هل هو من الحق؟ قالوا: لا، ليس هو من الحق. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. الإمام استعمل نفس الطريقة، فقال: بما أن هذا ليس من الحق فهذا من الضلال، خلاص. فكأن الإمام يعني فالإمام يرى تحريم الشطرنج والنرد بإطلاق لهذا المعنى. أما غيره من أهل العلم فلهم هذا التفصيل الذي سمعتموه وذكره ونص عليه المنذري في الترغيب والترهيب وغيره من أهل العلم. وقد جاء عن جماعات من السلف أنهم كانوا يلعبون الشطرنج ومحترفين. سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس كان يلعب الشطرنج ويضعه خلف ظهر حتى لا يسمد إليه، ويقال له: الحجر أين؟ ويقول النقلة بدون أن يبصر هذا يدل على ما سعد بن جبير كان هكذا يلعب. سعد بن المسيب يقول لا بأس إذا لم يكن فيه قمار. القول بالجواز في الشطرنج واضح بس بهذه الشروط، بس بهذه الشروط: الشرط الأول أن لا يكون فيه قمار، الشرط الثاني أن تزول منه الصور، أن تزال منه الصور، الشرط الثالث أن لا يصاحب ولا يؤدي إلى سباب وشتائم وقطيعة وتناحر بين اللاعبين، الشرط الرابع أن لا يستغرق الأوقات، الشرط الخامس أن لا يعطل عن أداء الواجبات، أن لا يعطل عن أداء الواجبات. والمسلم عموما ضنين بوقته، فلا يقع في مثل هذه الأشياء إلا يعني مرة ما يقع فيها إلا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلام، باب العمل في السلام. قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزى عنهم. قال: وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا. قال ابن عباس: وهو يومئذ قد ذهب بصره، من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك. فعرفوه إياه. قال: فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة. قال يحيى: سئل مالك هل يسلم على المرأة، هل يسلم على المرأة؟ فقال: أما المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك.
التبويب في كتاب الجامع بكتاب السلام وكذا كتب كتاب القدر كتاب البيعة، هذا لم تتفق عليه النسخ في الرواية عن يحيى ابن يحيى الليثي. النسخ الصحيحة ليس فيها إلا كتاب الجامع والباقي كله أبواب، ما فيها كلمة كتاب في الداخل. باب العمل في السلام، أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: أما السلام فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم. فالله يحب أن يفشو بيننا اسم السلام، كما يحب الله عز وجل أن يفشو بيننا ذكره. ولذلك الشيطان يريد أن يقطع علينا السلام والذكر. كيف؟ أما السلام فاستبدلها بتحيات: صباح الخير، صباح النور، حياك الله، مدري إيش كده كلام يقولون. المهم يضيع ذكر اسم السلام. أما ذكر الله بالأسماء فهذا عبد الله عبادي، هذا عبد الرحمن دحمي، هذا مدري مين كذا، يشيل ذكر اسم الله في الأسماء. فخالفوه، أفشوا السلام ونادوا الناس بأسماءهم التي عبدوا بها أو حمدوا بها: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الأعلى، عبد الكذا. نادوا الناس بأسماءهم التي فيها ذكر اسم الله، ها؟ لأنه مدام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم، معناته إيش راح يكون عمل الشيطان؟ الشيطان مضاد له في الاتجاه، لا يريد إفشاء ذكر اسم الله، فأنتوا أفشوه، خلفوه، أكثروا من السلام واتركوا التحايا اللي ما فيها السلام: السلام عليكم، سلام ورحمة الله وبركاته، أكثروا من هذا. والأسماء التي فيها التعبيد لله والاسم من أسمائه أفشوها: عبد الله لا تقول عبادي، عبد الرحمن لا تقول عبد ولا يدحمي ولا يوجيه، لا اللي فيه. عشان كمان يزيد، جاء سوى هذه الأسماء ذكر الدين: وجيه عبد الرحمن، وجيه الدين، فلان ما أدري إيش الدين، برضو لا يغرك، أرجع تاني مرة قول عبد الله وعبد الرحمن وعبد، يعني بالأسماء، بأسماء الله الحسنى. خالفوا إبليس في هذا وتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم. السلام له فضل عظيم، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من أوائل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة بعد الهجرة، أنه قال: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إذن السلام طريق للمحبة، معناته حركة الشيطان بالعكس، لا يريد المحبة فلا يريد إفشاء السلام. في آية في القرآن أن الشيطان لا يريد أن يوقع بينكم العداوة، يريد هذا، يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بيننا، فهو لا يريد أن نتحاب ولا يريد الطريق الذي يؤدي إلى المحبة، فلا يريد أن تفشوا السلام فخالفوه، أفشوا السلام. جاء في الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الطعام وافشوا السلام، قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا السلام، أفشوا السلام، أحاديث متعددة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام، والرسول اعتنى كثيرا بأمر السلام صلى الله عليه وسلم. من عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام هذه المسألة، قال صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. أقول هذا من اعتناء الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يسلم الراكب على الماشي، ويسلم القليل على الكثير، ويسلم الصغير على الكبير، فهذه كلها من تنظيم عملية السلام لكي يدوم ويستمر، لكي يدوم ويستمر. مسألة، قال وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، يعني في رد السلام، يعني إذا واحد سلم على جماعة فواحد قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجزأ عن الكل، يصير بدأ السلام سنة ورد واجب ويجزئ فيه واحد، بعكس العطاس، بعكس العطاس، إذا عطس الرجل فحمد الله وجب على كل من يسمعه أن يشمت، ما يغني تسميت واحد، كل من يسمعه عليه أن، كما بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه من أن رجلا جاء في بعض الروايات أنه عطاء دخل على ابن عباس رضي الله عنه فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته في ابتداء السلام، فقال ابن عباس انتهى السلام إلى بركاته. والذي يظهر من مجمل الروايات الواردة عن السلف في هذا الباب أن ابتداء السلام إلى بركاته، لكن الرد على السلام لك أن تزيد على بركاته، تقول مغفرته، تقول ورحمته، تقول تزيد وصلاته وكذا، ما في مشكلة، لأن عموم الآية يساعد هذا، قال إذا حييتم بتحية فحيوا أو أردوا. فبأحسن منها، بأحسن منها يشمل في الرد الزيادة على بركاته، ويمكن الاكتفاء على نفس اللفظة التي بدأ عليك السلام بها. إذن كلام ابن عباس يريد به رضي الله عنه من الابتداء، فإذا بدأت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أكمل شيء، لكن في حال الرد لك أن تزيد. هذا هو مجمل ما دلت عليه الآثار الواردة في هذه المسألة، أن في الابتداء انتهى ابتداء السلام إلى بركاته، أما في الرد فيجوز الزيادة كما دلت عليه الآية وكما ورد ذلك عن بعض السلف. نعم. مسألة، أورد الإمام رحمه الله سؤال هل يسلم على المرأة، فقال الإمام أما المتجالة، يعني الإمرأة الكبيرة الجليلة، أما المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك. أقول هذا من باب سد الذريعة، فإن المرأة الجليلة الكبيرة الفتنة بها بعيدة وقليلة جدا، فرد السلام عليها ابتداء أو إجابة لا حرج فيه، بل أقصد ابتداء السلام عليها لا حرج فيه، لأنه الفتنة فيها بعيدة مأمونة إن شاء الله. أما المرأة الشابة فإن ابتداء السلام معها قد يكون باب من أبواب الشر، قد يفتح باب من أبواب الشر، فكره الإمام ذلك. وذهب ابن عبد البر وآخرون من أهل العلم أنه لا حرج في ذلك لما ورد من الأحاديث من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول لكن هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمون فيه الفتنة، مأمون فيه الفتنة، والمرأة المسلم عليه أن يحذر لنفسه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فلا تسلموا على الشابات وتقولوا السلام على الشابات يجوز. اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني. قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقل عليك. قال يحيى: وسئل مالك عمن سلم على اليهودية والنصراني هل يستقيله ذلك؟ فقال: لا.
نعم، هذا الباب أورد فيه الإمام مسألتين. المسألة الأولى: إذا طرح اليهودي أو النصراني عليك السلام، فمن المشروع أن ترد عليه؟ قال: ترد عليه تقول: وعليكم، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد السلام على يهود وعليكم. فرع هذه المسألة ما محلها؟ قال ابن القيم: محلها إذا غمغم اليهودي السلام أو خشيت في لفظه إيش؟ الدعاء، معنى الدعاء، تقول: وعليكم. أما إذا صرح به صريحا بلفظ بين واضح فلا مانع أن ترد عليه السلام لعموم قوله تعالى: إذا حيتم بتحية أو ردوا. إذن محل الرد على اليهودي والنصراني السلام بكلمة وعليكم فقط إذا كان إيش؟ سلامه سباب أو دعاء أو مغمغم يخشى فيه ذلك، فتقول: وعليكم. خلاص، فتقول: وعليكم. طيب، المسألة الثانية مسألة من سلم على يهودي أو نصراني هو ما يعرف، ثم عرف بعد ذلك أنه يهودي ونصراني، فهل له أن يستقيله ويقول: رد علي السلام، أنا ما أبغى أسلم عليك؟ فقال الإمام مالك: لا. قال الإمام مالك: لا. ليش؟ لأن هؤلاء اليهود هم أهل ذمة في بلاد المسلمين، أو أهل عهد وأمان، أو بحسب حالهم، فوجودهم في بلاد المسلمين يعطيهم نوع من الأمان، فطرح السلام عليهم ولو وقع ابتداء لا حرج فيه، لأنهم أصلا مؤمنين. لكن من الذي تستقي له السلام وما تبغى تسلم عليه؟ اليهودي أو الكتاب الحرب الذي بينك وبينه عداوة وليس بينك وبينه عهد ولا أمان، فهذا إذا وقع منك كلمة السلام وأنت ما تدري لك أنك تردها، لأنه أنت في حالة حرب معه. فالإمام مالك كلامه منصب على اليهودي والكتابي الذي يكون في ذمة المسلمين أو في عهد المسلمين، فهذا أصلا مؤمن، فإذا مثلا لم تعرف أنه يهودي وسلمت عليه ما يحتاج أنك تستقيله، لأنه أصلا هو مؤمن، والله أعلم. نعم. إذن معنى يستقيله من الإقالة، بمعنى أنك ترد علي اللي أنا سويته، أنا ما أريدك بهذا. نعم.
رحمه الله. باب جامع السلام. قال: حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقف على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، ثم سأل عمر الرجل: كيف أنت؟ فقال: أحمد إليك الله. فقال عمر: ذلك الذي أردت منك. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث. قال فقال لي عبد الله بن عمر يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات، فقال له عبد الله بن عمر وعليك ألفا، ثم كأنه كره ذلك. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه إذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
نعم. أقول هذا الباب جمع فيه الإمام مالك جملة من المسائل المتعلقة بالسلام، فأورد الحديث الأول وهو قصة الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس ذكر تعليم، فأما أحدهم فنظر إلى فرجة وآوى ودخل بعد أن سلم، وأما الآخر فجلس في طرف الحلقة، وأما الثالث فذهب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بخبر هؤلاء الثلاثة، أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحى فاستحى الله منه، وأما الثالث فأعرض وأعرض الله عنه. طبعا والظاهر أن هذه واقعة عين، يعني هذا الذي أعرض ليس كل من لم يجلس إلى الحلقة يقال عنه أنه معرض، فالظاهر أن هذه واقعة عين. علم الرسول من حال هذا الشخص في عدم جلوسه للحلقة ما يستدعي أن يكون إعراضه عدم جلوسه إعراضا عن الله سبحانه وتعالى، فهذه واقعة عين. مو تقولوا لكل واحد ما جلس في الحلقة أو جاء كده ومشي أعرض فأعرض الله عنه، هذه واقعة عين لا عموما لها، انتبهوا. هذا فقه الحديث. مسألة وجه إرادة الإمام مالك لهذا الحديث هنا أن تسليم من أتى إلى الجماعة ولو كانوا مشتغلين في العلم أو في القراءة مشروع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم إذ لما جاءوا سلموا، فإنه في الحديث قال وقف على مجلس رسول الله سلم. في حديث المسيء صلاته الرسول كان جالس مع جماعة من الصحابة فدخل المسيء صلاته وصلى ركعتين وخف بهما ثم أتى إلى الرسول ومن معه وسلم، فقال الرسول وعليك ارجع في الصلاة فإنك لم تصل، لم ينكر عليه طرحه السلام عليهم وهم في هذه الحلقة في المسجد يتذاكرون أو يتعلمون أو كذا، لم ينكر عليه. فإذا لا حرج على من دخل إلى جماعة أن يسلم عليهم. أما كلمة المشغول لا يشغل فمحلها في من كان اشتغاله بالسلام يعطله عن أمر يترتب عليه فيه ضرر، يترتب عليه فيه ضرر. مسألة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد سلم عليه رجل فرد عليه السلام، ثم سأله عمر كيف أنت؟ فقال أحمد الله إليك. فقال عمر ذلك الذي أردت منك. فيه مشروعية أن يكون السؤال عن الحال بعد السلام، لأنه قد وردت رواية مرفوعة بمثل هذا، خلاص. وفعل عمر في الغالب مدام يقول هذا الذي أردت منك، فعل عمر هذا في الغالب مبني على أصل يؤيد تلك الرواية التي عند الطبراني وغيره، أن الرسول لما أتاه رجل فسلم عليه الرسول ثم قال له كيف حالك؟ فقال أحمد الله إليك، فقال الرسول هذا الذي أردت منك، كما ورد عن عمر، فدل هذا أن عمر له أصل. مسألة قول عمر هذا الذي أردت منك، أي أردت منك أن تكون حامدا لله وشاكرا وذاكرا لأنعمه، وهذا ينبغي أن يكون عليه حال المسلم. ترى أنبياء الله كانوا يكره الناس الذين ينكرون النعمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاء لولده إسماعيل في مكة وكان إسماعيل قد خرج للصيد وكان قد تزوج امرأة من بني جرهم، فجاء إبراهيم إلى البيت قال أين إسماعيل؟ قالت خرج يصطاد. فقال لها كيف حالكم؟ قالت أسوأ حال. قال كيف أكلكم؟ قالت أسوأ أكل. قال كيف أنتم؟ قالت على شر حال. فقال إذا جاء إسماعيل سلم عليه وقولي له إن أباك يسلم عليك ويأمرك أن تغير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل من الصيد كان إبراهيم قد ذهب عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال إسماعيل وقد رأى أثر في البيت أن هناك من أتى إلى البيت رجل صياد يعرف الدابة إذا مشت على الأرض، فإذا شاف هذا عرف أنه في أحد كان في البيت، فقال من أتانا اليوم؟ فقالت أتانا رجل صفته كذا، قال هذا أبي. ماذا قال لك؟ قالت إنه يسلم عليك ويأمرك أن تغير عتبة بابك. قال ما إنك أنت عتبة الباب، الحقي بأهلك. ثم تزوج امرأة ثانية، فجاء إبراهيم إلى البيت فقال كيف حالكم؟ قالت أحسن حال. قال كيف أكلكم؟ قالت أحسن أكل. كيف؟ فقال سلمي على إسماعيل وقولي إن أباك يأمرك أن تثبت عتبة بابك. إيش هذا في أذان؟ لسه. إن أباك يأمرك أن تثبت عتبة بابك. جاء إسماعيل نفس القضية وعرف أن هناك من أتى البيت، فقال ماذا قال لك؟ قالت قال كذا وكذا. قال بارك الله فيك، أنت عتبة بابي أثبتي. فالأنبياء كانوا يكرهوا الإنسان اللي يجحد نعمة الله. يا أخي أحمد الله، يا أخي أنظر إلى من هو دونك، ذلك أجدر أن لا تزدري نعمة ربك. لما جاء الرسول يعود رجل قال طهور طهور، رجل أعرابي يبدو أنه سيء، فقال الأعرابي بل حمى تفور على شائب مدري، فقال الرسول نعم إذن، فلم يلبث أن مات من مرضه. يا أخي أشكر نعمة الله عليك، شوف حال من دونك وانظر لحالك، شوف ترى نفسك في نعمة، في لبسك، في أكلك، في شربك، في دخلتك، في خرجتك، في نومتك، في يقظتك، في وظيفتك، في عملك. أذكر أنظروا إلى من هو دونكم، ذلك أجدر ولا تزدروا نعمة ربكم. إذن هذا الذي أردت منك، أن تقول أحمد الله إليك، أحمد الله إليك، فالهج بحمد الله سبحانه وتعالى. خلاص نوقف؟ طيب هنا نوقف، صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.